قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأرحب حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خزائن السماء. ويسعدنا كما يسعدكم كذلك دائما أن يكون معنا ضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور علي الثالوث، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا في الدكتور.
حياك الله وبارك الله فيك.
أهلا بك. أهلا. الإسلام في كل تعاليمه يدعو إلى المحبة والألفة والترابط، وأن يكون مجتمعه الذي يستظل بظلاله في توائم وتآلف وتعاون، كما هو الحديث الذي نسمعه كثيرا، وصية نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، على اختلاف روايات الحديث. ليس بالضرورة أن يشتكي العضو حتى تتداعى جميع الأعضاء للتعاون معه والوقوف بجانبه، لكن هنالك في شريعتنا الغراء باب جميل يدعو إلى التراحم والتعاطف والود، هو باب الهدايا، باب ما تسميه كتب الفقه وجعلت له أحكاما وشروطا، ألا وهو باب الهبة. فما هي الهبة؟ هذه اللفظة التي نسمعها كثيرا، ما هي وما حدودها وما قيمتها وما وزنها في ميزان شريعة الإسلام الغراء؟ مرة أخرى أجدد الترحاب بفضيلتك فضل الدكتور الثالوث.
أهلا وسهلا. الله وبارك الله فيك.
الهبة يعني هي كلمة خفيفة المحمل ولها ظلال جميلة، ويعني تخرج منها أنفاس المحبة والتراحم بين الواهب والموهوب له. أنا تعجبت فضيلة الدكتور أن تكون هذه الكلمة التي يحسبها بعض الناس هينة وشأنها عند الله عظيم أن يكون لها أحكام في الشريعة ولها شروط، ويفرد لها الفقهاء أبوابا أحكام الهبة وما إلى ذلك. ما الدلالة على ذلك أولا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المعاملات والعبادات لها أحكام في الفقه الإسلامي. لا يوجد عمل من أعمال الإنسان سواء مع ربه أو مع عبد مع آخرين إلا تجله أحكام وأحكام مفصلة. وذلك الفقه الإسلامي يعتبر من العلوم التي درست دراسة وافية تماما، لا ينقصها أي دراسة. فلما جئنا إلى النوازل في عصرنا وجدنا من السهل أن نرجع إلى الكتب السابقة لنستنبط النوازل المعاصرة، وهذا أمر يعني فيه شيء يدل على اتساع الفقه الإسلامي لكل زمان ومكان
وعلى ثراء الشريعة.
نعم،
وأنها فعلا الشريعة
جاءت لكل زمان ومكان. لكل زمان ومكان. الفقهاء يقسمون العقود إلى عقود معاوضات وعقود تبرعات.
دي تقسيمة العقود في
نعم.
عند الفقهاء
عقود معاوضات وعقود تبرعات.
نعم.
عقود المعاوضات مثل البيع، فالثمن عوض عن المبيع، المبيع عوض عن الثمن. مثل الإجارة، بيع المنافع. فعقود معاوضات يعني في عوض،
اللي هي المقابل يعني
مقابل. نعم. هذا عوض عن هذا. وعقود تبرعات مثل الوقف والصدقة والهبة، هذه عقود تبرعات ليس لها ما يقابلها. ولذلك يشترط في عقود المعاوضات غير ما يشترط في عقود التبرعات.
يعني أكيد هذه قاعدة مختلفة.
نعم. يعني يشترط في عقود التبرعات أن يكون المتبرع كامل الأهلية، لا يجوز لوصيه أن يتبرع، لأن هنا التبرع لا يكون إلا من كامل الأهلية. نقص الأهلية كالصغير والمحجور عليه وكذا لا يجوز التبرع منه ولا من وليه ولا منه بإذن وليه،
حتى بالإذن
نعم لا يجوز. لا يجوز، لأن هنا ليس فيه مصلحة بالنسبة للمتبرع لأنه صغير محجور عليه. إنما عقود المعاوضات هناك من الوالي الذي يبيع أو يشتري باسم الصغير، باسم المولود، لأن هذه فيه مصلحة.
نعم.
فيه مصلحة له. فتقسيم العقود إلى عقود معاوضات وعقود تبرعات، وكل عقد له خصائصه، هذا أمر يبين غنى الشريعة الإسلامية.
نعم. لكن دكتور يعني يحضرني هنا سؤال أراه مهما في قضية الأهلية، سواء في عقود المعاوضات أو وهي واحدة من الشروط المهمة أو من الشروط الأساسية في عقود المعاوضات أن يكون كامل الأهلية.
ليس بشرط في عقود المعاوضات يكون كامل الأهلية، ويجوز أيضا لنقص الأهلية لكن بإذن وليه.
بإذن وليه.
إنما في عقود التبرعات لا منه ولا من وليه.
لكن أنا فقط أريد أن أصل إلى مسألة مهمة، يعني الآية تقول فإن آنستم منهم رشدا.
عظيم.
الأهلية ما نعم. يشير إلى الأهلية واكتمالها،
فادفعوا
إليهم أموالهم لا تصرفوا فيه.
نعم. قبل هذا لا يجوز التصرف هذه الأموال إلا في بعقود المعاوضات، يعني يشتري له، يبيع له، يستأجر له، يؤجر له،
هو وكيل عنه تقريبا، يعني
باعتبار أن هذا في مصلحته.
في مصلحته. المقصود من هذا تحقيق مصلحة من
محجور عليه.
محجور عليه.
مصلحته هو وليس مصلحة المتعامل معه. وذلك يعني من القضايا التي أثيرت القرض. والقرض من قبل كان دنانير ذهبية دراهم فضية، أو قرض أشياء طعام مثلا. فقالوا هنا إذا كان الولي يريد أن يسافر ويخشى على المال الذي عنده للصغير ماذا يفعل؟ قالوا يقرضه لمليء أمين. يقرضه، ما قالوا يتبرع به، يهبه
لمليء،
بمعنى
المليء.
حاضر. يهبه، لا، يقرضه لمليء أمين. يقرضه عقد قرض، إذا القرض هنا مال مضمون مقتضى الضامن.
نعم.
يعني الضامن هذا والمقترض إذا كان مفلسا ممكن المال يضيع.
صحيح.
إذا كان غنيا لكنه ليس أمينا المال يضيع. فاشترطوا أن يكون لمليء أمين، غني وأمين.
مليء يعني غني هنا.
نعم. ولذلك القرض هنا ليس لمصلحة المقترض، ده لمصلحة المقرض. يعني المقرض هو الذي يسعى إلى هذا لحفظ المال،
لحفظ المال باسم من؟
الوالي يعملون باسم الصغير.
إذن هي المصلحة متحققة للطرفين.
ليس يعني هنا المصلحة بالنسبة للمالي الأمين ليست مقصودة.
ليست مقصودة لذاتها.
لذاتها هي يعني مثلا عبد الله بن الزبير
رضي الله عنه.
رضي الله عنه. والزبير رضي الله عنه. عندما جاءوا يحسبون تركتها وجدوها عشرات الملايين. مع أنه كان يخشى يعني قال لابن عبد الله في عندما طرد مالية يا بني إذا وجدت ديونا علينا ولم تجد وفاء فاسأل مولاي. قال يا أبتاه
الزبير هو زوج أسماء بنت أبي بكر.
يا أبتاه ومن مولاك؟ قال مولاي الله عز وجل.
يا سلام.
فلما مات وجدوا تركته أن تركته تزيد على 60 مليونا.
60 مليون؟
نعم.
يعني
لماذا؟
سبحان الله.
لأن الناس كانوا يأتمنونه فيقولون خذ هذا أمانة عندك، فيقول لا فإني أخشى الضيعة. يعني لو أمانة وضاع لست ضامنا.
نعم.
بل السلف يعني أخذه سلفا بمعنى أضمن واختلط بمالي وأستثمره مع مالي، أربح أخسر أنا مسؤول.
كأنه دخل في ملكية.
في ملكية. وفعلا حسبوا أموال وجدوا الأموال هكذا عشرات الملايين، لأنه لم يقبل أن يأخذها أمانة، لأنه يمكن أن يضيع أن يتلف فيتهم بأنه أضاع المال. لا، قال هنا بل سلف. لا بل سلف. إذا من كان يودع عند الزبير كان يودع لمصلحته هو أو لمصلحة الزبير؟
لمصلحته هو.
هو تحقق مصلحة الزبير. هذا ليس في ديننا أن تحقق مصلحة الزبير أو لا تحقق. ولذلك يعني الذين نراهم يقول الآن دعف البنوك ليس قرضا، لأن القرض لا يكون إلا للمسكين الفقراء وكذا. طيب انظر هنا إلى الزبير صاحب عشرات الملايين لم يقبله أمانة وإنما قبله قرض حتى يكون ضامنا. البنك أيضا يأخذ المال يضمن، لما أودع في البنك البنك ضامن للمال.
نعم طبعا.
وضامن وقد يضمن المال والفائدة الربوية إذا كان بنكا ربويا.
صحيح.
فإذا هنا العقود في الفقه الإسلامي لها ضوابط شرعية، من لا يعرف هذه الضوابط الشرعية يذل. مثل من قال بأن فوائد البنوك حلال لأن البنك ليس فقيرا حتى نقرضه. طيب والزبير ليس فقيرا حتى نقرضه. وإقراض من يتيم لمليء أمين. المقترض ليس محتاجا، ده مليء وأمين، مليء غني. إنما المصلحة الصغير.
إذن ليست هناك مصلحة حقيقية في أي عصر من العصور، أي مسلم من المسلمين، إلا وهي متصلة اتصالا وثيقا بقواعد الشريعة. يعني ما حدش يقول في مصلحة المجتمع، يعني هو لا يحكم هذا ولا يفتأت على شريعة الله عز وجل، لأن الشريعة بطبيعتها بتكوينها لا تدعو إلى التضييق، إنما تدعو إلى السعة في ضلال الحلال ما أحله الله عز وجل.
وكل الأوامر فيها مصلحة وكل النواهي فيها مضرة،
حتى وإن لم يرى الناس هذا عن قريب يعني. طيب احنا كده فهمنا ان العقود في الشريعة نوعان، عقود معوضات وعقود تبرعات. الهبة الى اي نوع من العقدين او هذه العقود تنتمي؟
الهبة الهبة لها مقابل. يعني يقول لك هنا لو قال لك انا وهبتك هذه السلعة بمئة، وهبتك لفظ هبة بمئة، يقول هذا بيع ليس هبة، إذا أصبح معوضة
لو كان بهذه الصيغة وهذه الفحوة،
حتى بلفظ هبة.
حتى لو كان بلفظ
هبة. هبة
وهبتك
هذه بمئة ونعقد العقد، أي عقد هذا؟ ليس عقد هبة، مع أنه لفظ هبة
لكن عقد بيع.
عقد بيع لماذا؟ لأنه عقد معوضة، والهبة ليست معوضة،
في مقابل.
نعم. إنما الهبة ليس لها عوض، وإنما يهب بلا مقابل، مثل الصدقة ليس لها ما يقابلها.
نعم.
فإذا وجد في الهبة مقابل أصبح عقدا آخر،
إلا إن كان طبعا مقابلا معنويا كتطيب خاطر
كتعاون،
يعني أقصد المقصد من الهبة.
نعم.
قد يكون هذا.
نعم.
طيب ده يدعونا إلى قضية اجتماعية نجدها أن بعض الآباء ذوي الأموال أو العقارات يهب لبعض أبنائه دون بعض.
نعم.
نريد أن يعني نزن هذه الحالة وهذه الصورة التي ربما نراها من خلال أسئلة ترد يعني لنا ولغيرنا من البرامج وفي المساجد كذلك متكررة الحقيقة يعني.
نعم.
فكيف نزن هذا الأمر وهذه الصورة على ميزان الشريعة؟
بالنسبة لميزان الشريعة هنا فيه الحديث الشريف عدلوا بين أولادكم،
عدلوا بين أولادكم،
ثم اللفظ الآخر أشهد غيري فإني لا أشهد على جور.
هذا نص حديث قيل في مناسبة.
نعم. يقول له يعني واحد تورع بمال وأب مال لأحد أولاده، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال له أشهد غيري فإني لا أشهد على جور، فاعتبر هذا جورا عليه الصلاة والسلام،
لأنه لم يعطي كل أولاده،
لم يعطي عادله. يعني لابد من العدل بين الأولاد جميعا، لابد. لكن إذا فرضنا أن في أحد الأبناء له ظروف خاصة، شخص معاق مثلا، فالأب جعل شيئا له لظروف خاصة، ابنة تحتاج إلى الزواج وبعض النفقات فجعلها شيئا يتناسب مع هذا، وليس شيئا معنى
يعني اخواتها تزوجوا وخلاص اطمن عليهم فاضل هي دي، فمثلا
او ابن لم
كمان
يتزوج وليس لها عنده دخل فيحتاج الى الزواج. يعني اذا هنا اذا اعطى لسبب جاز، سبب شرعي. اذا اعطى بدون سبب فهو كما قال عليه الصلاه والسلام فاني لا اشهد على جور، يعتبر جورا
ظلم.
نعم. متى اعطى وفرق بين أولادي بدون سبب.
نعم.
بدون سبب شرعي يقبله الشرع.
يعني أنا الحقيقة رأيت هذا، وربما يأتي في المسجد مثلا بعض الناس وكبار يعني ولهم أسر إخوات واختلفوا أشقاء، فيحاكمون أباهم في قبره أن ميز أحد الأبناء يعني عن إخوته للأسف الشديد.
سبحان الله.
يعني وهب لبعضهم وتوفي وترك هذا العداء بين الإخوة.
لأن هذا إذا كان له سبب لا يجوز أن يكون محلا
للاعتراض
ولا للنزاع ما دام له سبب.
أن أخ يعني أشد فقرا مثلا أو له ظروف خاصة.
نعم.
كما رأيت.
إنما إذا كان أعطى بدون مبرر سواء أن هذا كان مطيع له كان كذا لا يجوز هذا.
نعم. إذن الهبة لها ضوابط في ما الفرق بينها وبين الهدية يعني، ولا هو اللفظ مترادف؟
الهدية مثل الهبة. كما قلنا إذا كانت الهدية مقابل هدية جاءت يعني أهدي إليه ولذلك تهادوا تحابوا.
نعم.
يعني تبادل الهدايا في محبة.
نعم.
إنما الهبة قد لا يكون لها تبادل، وإنما قد يكون تكون الهبة بلا مقابل أدبي ولا مادي ولا معنوي، وإنما تكون لأسباب معينة.
طيب هل يشترط فضيلة الدكتور على الواهب أو الموهوب له أن يكون بينهما عقد لإثبات الملكية؟ يعني باعتبار تغير الزمن وفساد الضمائر وما يحدث في واقع الناس، الأب وهب مثلا شيء معين لولد من الأولاد وتراضوا على ذلك، ثم توفي الأب وأنكر الآخرون ما وهبه الأب، وهذه صورة تحدث أيضا.
أحسنت كثيرا، لأن الحقيقة هذه من النقاط التي أحرص أن أعينها لمن يسألني في أشياء. مسألة وجوب الكتابة.
وجوب الكتابة.
هو يعني عندما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده شاركت في وقتها شهادة رسول عليه الصلاة والسلام.
نعم. وكان من الممكن أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن
لولا أنها
إذن هو أمر تجوز فيه الشهادة.
نعم. نعم.
والإشهاد
نعم.
كذلك
المفروض في أي معاملة من المعاملات أن تكتب لضمان الحقوق والالتزامات.
وفضيلتك يعني أكدت على هذا مرارا وتكرارا في أكثر من حلقة.
نعم.
يعني مسألة الكتابة نظرا لما يرد إليكم من مشكلات بسبب عدم ال
ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجل يب صغيرا قبل كبيرا.
سبحان الله. يعني لا تزال آية الدين يعني تضيء حياة
نعم.
المسلم.
نعم نعم لا شك لا شك يب الصغير قبل الكبير
ما شاء الله.
نعم. فالكتابة هنا في غاية الأهمية، ليست الكتابة فقط، يعني في أشياء تحتاج إلى كتابة وتوثيق
خروجا من الخلاف وضرعا
عقار من العقارات في مكان في التوثيق.
صحيح.
تكتب وتوثق سيارة من سيارات تكتب وتوثق. التوثيق هذا مهم أيضا، هذا أشياء فيها توثيق. أما أشياء التي ليس فيها توثيق تكتب ويبقى في الشهادة.
طيب عند الاحتضار هل يعني ما حكم الهبة هنا؟ هل تدخل في الوصية؟ هل يعني هو حكم واحد أم تختلف الأحكام مثلا؟
عند الاحتضار يتوقف كل شيء، لأن هنا لا يقبل منه وصية ولا هبة ولا شيء من هذا القبيل.
يعني إذا كان واعيا يعني لم يخرج عن
تقول عند الاحتضار يعني
يعني أقصد يعني عند مرض الموت مثلا. يعني
مرض الموت ومرض الموت له أحكام خاصة. يعني مرض الموت له أحكام خاصة. لما تحدث إذا لم يكن هناك مرض موت ولا احتضار، وإنما شخص كان صحتي وعافيتي وعقلي ثم رأى أن هذه البنت ظروفها كذا، هذا الولد ظروفه كذا، ميز هذا عن هذه أو عن هذا، يعني في أسباب دفعته إلى هذا، وليس مسألة الحب والكره والطاعة وعدم الطاعة، وإنما لأسباب معينة أسباب يقبلها الشرع لا مانع من هذا. إنما إذا وصل إلى مرحلة الاحتضار أو مرض الموت فهنا هبته ووصيته عليها قيود.
نعم. طيب إذا حكمنا هذا الكلام إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لأنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، الكلام هنا عن مجموع الورثة، فهل هذا ينافي الهبة أو يقلل من الدعوة إلى الهبة؟ يعني يفضل في العموم أن يترك الوالد أمواله للميراث يعني حسب ما يقدر الله من أجل،
لكن جول هنا الاستثناء وهو الوصية في حدود الثلث.
نعم.
فهذا من باب الوصية في حدود الثلث.
من باب الوصية في حدود الثلث.
نعم. وذلك هنا سأله بكل مالي بنصف مالي ثلث مالي، قال الثلث والثلث كثير فسمح له بالثلث. سمح له بأن يوصي بالثلث. فكذلك المسلم إذا أراد أن يوصي بما لا يزيد على الثلث. نعم. إلا برضى الورثة.
فشرع سمح
بحد الثلث.
ونحن نستسمحك في هذا الاتصال.
تفضل.
الأخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت يا دكتور عايز بس أتكلم الدكتور.
تفضل.
يا فضيلة الدكتور. ألو.
دكتور سامعك، تفضل حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
يا دكتور أنا عندي ولدين وبنتين. وجوزتهم، علمتهم تعليم عالي فيهم وجوزتهم، وجت بنت منهم طلقت ومعاها ولد. اشتريت كلهم شقق. فالبنت الصغيرة ما كنتش لسه اشتريت لها فعوضتها بمبلغ. يعني مش عارف دي معاها ولد وفرشاها واضطريت نشتري لها شيء. انا شاري اخواتهم كلهم ما عدا البنت الصغيره. فايه حكم الدين في ديت؟
لكن البنت الصغيره اديتها مبلغ يعني.
اديتها مبلغ، اديتها 40,000.
طيب يعني مبلغ كويس يجيب شقه يعني.
مش عارف.
حاضر، بارك الله فيك.
يعني.
الدكتور هيجاوب حضرتك ان شاء الله. الاستاذ احمد عنده ولدين وبنتين ويعني علمهم وانفق عليهم وتزوجوا، واحده من البنات طلقت، وكان شاري لكل واحد من أولاده شقة يعني بارك الله فيه. وإلا البنت الصغيرة، البنت اللي طلقت دي طبعا جاب لها شقة والضبط لظروفها الخاصة لم يفعل هذا مع البنت الصغيرة أو الأخيرة اللي هي موجودة لسه، فأعطاها مبلغ يحاول أن يساوي بين أولاده، أعطاها 40,000 جنيه. فبيتكلم يعني بيسأل عن ما فعل يعني، ما الحكم فيه، هل يعني أحسن أم ماذا ترى؟
هو قلنا هنا اعدلوا بين أولادكم، أمر الرسول صلى الله
عليه وسلم.
فالأربعين ألف تعالج شقة
طبعا في، إذا هو
لابد أن يعدل بين الجميع، لابد من العدل بين الجميع. وكما قلنا كان في تفاوت يكون لمصلحة، مصلحة مراعاة، ظروف خاصة بالولد، ظروف خاصة بالبنت.
نعم، هذا يعني كل حالة تقدر بقدرها. الأستاذ علاء من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل.
يا شيخ أنا عاوز أشتري سيارة هنا بالسعودية، ففي نظام اللي هو تأجير الواحد بالتملك.
نعم.
فممكن تفيدني أشتري ولا ما أشتري؟
حالا تسمع الإجابة إن شاء الله. عايز يشتري سيارة بعقد التأجير الوعد بالتملك.
التأجير الوعد مع التملك له ضوابط شرعية وضعها مجمع فقه الإسلام الدولي. وعقد الإجارة يكون من خصائص عقد الإجارة وهي المنفعة. وتكون العين المؤجرة في ملك المؤجر وفي ضمان المؤجر، وكل ما يتعلق بها على المؤجر وليس على المستأجر.
يعني دي شروط عقد الإيجار. نعم. في الشريعة
يعني حسب مثلا التأمين يكون على المؤجر وليس المستأجر. ما رأيته من العقود سواء في السعودية أو في مصر، إن عقد الإيجارة عبارة عن عقد إيجارة ساتر للبيع. بمعنى القانون يقول هذا عقد إيجارة ساتر للبيع.
القانون
نعم.
يعني يوصف بهذا التوصيف.
نعم. ما معنى ساتر للبيع؟ يعني هو عقد بيع لكنه أخذ صيغة عقد الإيجارة ممتلك تمليك حتى تكون العين في ملك المؤجر أو البائع إلى أن تنتهي المدة. يعني معناها كأنها لحفظ حق المؤجر، فجعلوا كأنه يؤجر ولكن هو في الواقع يبيع. وفي عقد الإيجار لا يجوز الاحتفاظ بالملكية.
يعني هذه الصورة ليست جائزة.
ما رأيته في العقود سواء في السعودية أو هنا، ما رأيته من عقود غير جائزة. هذه عقود غير جائزة، لكن إذا جعل هكذا عقد إيجارة بدون نظر إلى التمليك، بمعنى أن العين المؤجرة والبيع بيع المنافع وليس بيع العين، وأنها في ضمان المؤجر وليس المستأجر، ثم بعد المدة المتفق عليها يمكن للمؤجر أن يهب العين، يهب وليس يبيع، يهب العين للمستأجر.
لكن لا ينص على هذا الأمر من أول العقد،
في عقد في وعد خارجي منفصل. المجمع أجاز هذا أيضا. أن يعد بالهبة في وعد منفصل عن عقد، بحيث أن العقد لا يرتبط بالوعد. يعني ممكن لا يفي بوعده ويمكن أن يفي بوعده.
إذن كما قلنا سابقا وأكدت فضيلتك ذلك، أن الشريعة تحاول أن تعطي كل عقد مواصفاته وصفاته. نعم. بمنتهى الدقة.
نعم.
حتى لا تختلط العقود.
نعم.
فيحدث خلط وتلبيس في المعاملات. نعم. بالتالي يعني.
فإذا. نعم. كان هنا عقد إيجارة منتهي بالتمليك لابد أن يكون، كما قلنا هنا، أن عقد إيجارة والوعد بالتمليك منفصل ليس في العقد. وإيجارة إيجارة عادية، أجرة المثل، المؤجر هو الضامن وليس المستأجر.
يعني شروط الإجارة. إذا كان هكذا جاز العقد. أما كل العقود التي رأيتها للأسف لا تصلح.
نعم. إحنا معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
تفضلي يا أم إبراهيم تفضلي.
بقول لحضرتك أنا جوزي متوفي.
رحمة الله.
وأولادي سايب لهم فلوس في البنك. هل لو أنا أخذت الفوائد بتاعة البنك أصرف عليهم منها حرام ولا حلال؟
طيب حالا هنجاوب دكتور. طيب اتصال معنا من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أبو
السلام
أسامة.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أبو أسامة تفضل.
طال عمرك أبغى أسأل الدكتور علي السالوس.
نعم.
وأبغى أسلم عليه والله يجزاكم جميعا خير.
سلمك الله وبارك الله فيك.
كيف حالك يا دكتور؟
حياك الله تفضل.
أسأل الله أن الله يبارك فيك ويطول في عمرك
ويجزاك
ذخرا للإسلام والمسلمين.
آمين يا رب العالمين.
فضيلة الشيخ لك كتب ثلاثة عن اختلاف المذهب الشيعي عن السني. حصلت ما يتعلق بالقرآن، أما الأسنان الآخران لم أجدها عندنا في السعودية، فيا ليتي ممكن يعني تدلني طال عمرك عن كيف أحصل عليها.
طيب حاضر إن شاء الله. بارك الله فيك جزاك الله خير. أبو أسامة أكرمه الله بيسأل على كتب فضلتك كيف خصوصا متعلقة بالشيعة يعني. بالمناسبة نقول عنوان لأن يعني للأسف ربما لا يعرف إلا المتخصصون أن الدكتور السلوس له كتب عن الشيعة يعني الاثنى عشرية وإلى ذلك، يعني باعتبار أن الأصل في المسألة الاقتصاد الإسلامي والمعاملات والمعاصرة ومن ذلك. فنريد أن نبين يعني مؤلفات دكتور السلوس للأبو أسامة ولغيره لمن يريد أن يراجع يعني.
هي موجود في دار الثقافة في قطر.
دار الثقافة في قطر.
في قطر. موجود في عدد مكتبات الأزهر. موجود في دار السلام. موجود في عدد من الدور. وكتب الشيعة مثل كتب المعاملات أيضا. يعني الأصل فيها أن أقرب ما تكون إلى الوقف.
إلى الوقف.
نعم. يعني نوصي الناشرين أو الذين تولوا التوزيع بأن يأخذوا نسبة قليلة من الربح.
نعم.
مع التكلفة ولا
فقط يعني.
فقط.
نعم. بارك الله فيك. الأخت أم إبراهيم اللي سألت قبل أخونا أبو أسامة بتقول زوجها توفي وترك مال في البنك، فبتقول هل يجوز إن أنا أخذ من فوائد هذا المال للإنفاق على أولادي؟
هو الأصل أنه لا يجوز. ولكن إذا كانت مضطرة وليس عندها مال للإنفاق وهم وضعوا المال في بنك ربوي ولا تستطيع أن تسحبه إلى بنك إسلامي، يعني أقول له هنا مسموح بالإيداع في بنك إسلامي، فلماذا تبقي في بنك ربوي؟ فتحاول أن يوضع في بنك إسلامي. إلى أن يوضع في بنك إسلامي إذا كانت مضطرة وليس عندها ما تنفقه على أولادها تأخذ من هذا المال، ولكن تأخذ منه على أن يسدد فيما بعد من المال الحلال.
نعم. عندنا بعض الأسئلة بهذه المناسبة حتى يعني نستطيع أن نوفي. يعني بيقول اشتريت حديد عبر البنك الإسلامي ثم أردت بيعه كي أشتري سيارة، فما رأيكم في شراء هذا الشراء يعني؟
وشراء الحديد وشراء النحاس وشراء كذا، كل هذه الأشياء عادة تدخل في ما يعرف باسم التورق المصرفي. التورق المصرفي.
التورق المصرفي.
بالقاف. نعم. والتورق المصرفي السلعة ليست مقصودة في ذاتها. ولذلك المشتري لا يعرف عنها شيئا، وفي الغالب يستطيع أن يحصل عليها، وبالذات إذا كان الشراء من بورصة السلع والمعادن لا يستطيع أن يحصل عليها. والتورق كما بينت في عدد من أبحاث المجامع الفقهية هذا غير جائز، وفعلا انتهى المجمع الفقهي إلى عدم جواز التورق المصرفي، يعني أن البنك يشتري له حديد أو يبيعه الحديد هذا ليأخذ نقودا هذا انتهى المجمع أنه غير جائز.
غير جائز. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أبو حذيفة السلام عليكم ورحمة الله. أخي أبو حذيفة أهلا مرحبا بك، تفضل.
بارك الله فيكم، نريد سؤالا جزاكم الله خيرا.
تفضل أخي كريم وإياك نسمعك. تفضل.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل يجوز رهن الذهب؟
هل يجوز رهن؟
رهن الذهب.
الذهب أيوة.
الذهب.
نعم.
وفي حالة ما إذا كان جائز.
نعم.
متى يكون تقييم هذا المرهون؟ هل عند أداء الدين؟
طيب، معنا الأخ محمد من المنصورة، تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في مسألة في الميراث لو سمح الشيخ. توفيت امرأة.
احنا في البعض العصر. طيب احنا بس عشان احنا متخصصين الى حد كبير، يعني خلي مسألة الميراث لبرنامج فتاوى الناس. احنا في، معلش، عفوا وجزاك الله خيرا واحسن الله اليك. الاخ ابو حذيفة بيقول هل يجوز رهن الذهب وكيف يعني يرهن، يعني ما يبنى على هذا السؤال؟ يعني
جواز رهن الذهب هذا نعم جائز، وكل شيء له قيمة يجوز رهنه، لكن الرهن عندنا سمى رهن حيازي ورهن قانوني أو رسمي. الرهن الحيازي بأن يكون تكون عين مرهونة في حيازة الدائن. الرهن القانوني أو الرسمي العين تكون تحت يد المدين، لكن في مكان توثيق مثل السيارة العقار مكتوب أن هذه مرهونة بمبلغ كذا، فلا يفك الرهن إلا بعد دفع هذا المبلغ. فالذهب إذن سيرهن رهنا حيازيا وليس قانونيا ولا رسميا، رهن حيازي، فلا مانع من رهن هذا الذهب ويكتب ذهب وزنه كذا عيار كذا، كل التفصيلات تكتب في الورقة التي فيها الرهن.
عندنا سؤال بيقول أعمل في مجال التكييفات ويأتيني العميل ليشتري تكييف، فأذهب وأشتريه تجاري بالسعر التجاري وأبيعه للعميل وأقوم بتركيبه للعميل، وفي بعض الأحيان أخذ عربون، فهل هذا حلال؟ خلينا ناخذ الإجابة بعد ناخذ الاتصال ده بإذنك. السلام عليكم ورحمة الله.
الله وبركاته.
أمة الله، تفضل.
لو سمحت، كان جوزي أنشأ مشروع كده اللي هو الشبكات الدش يعني.
أيوة.
بس أول ما أنشأه كان المفروض إن هو قانوني، أول ما جاي يعمل الورق بتاعه يعني إحنا عملناه وهو كان متاح، بعدها أول ما هو جاي يمشي في الورق على طول منعوه. المهم دلوقتي إحنا بعنا كل حاجة نملكها على أساس إن جوزي راح يدرس دراسة تانية هو يكمل فيها عشان نستبدل المشروع ده بحاجة تانية.
تمام.
فدلوقتي أنا برضو مش عارفة الفلوس اللي معانا على قد دراسته وممكن يعني بالضبط، فهل علينا ان احنا نتركه دلوقتي اللي هي الشبكات دي، ولا نستنى لحد ما يخلص الدراسة دي وبعدين نتركه؟
طيب، حالا تسمع الإجابة يا أختي الكريمة.
شكرا،
بارك الله فيك. بتقول زوجي كان يعمل في مشروع تركيب شبكات الدش، ويبدو كان في مسموح قانونا بهذا الإجراء وهذا المشروع، ثم تم حظره، لكن ما زال هو مستمر فيه لأنه بيدرس دراسة معينة تحتاج إلى تكاليف، فيعني كيف يتخلص من هذا؟ وهل هو حلال أم يعني العلاقة بين الشريعة والقانون في هذا الأمر؟ يعني
هو الحل والحرمة تأتي هذا من استخدام الدش، يعني استخدامه الذي يبين أنه حلال أو حرام،
هو ده المنطلق في الحكم.
نعم. لأنه هو وسيلة فيمكن استخدم فيه، يعني هذا البرنامج الآن هذا لولا الدش لا يستطيعون أن يسمعوا.
نعم.
فلا نقول هل لقاء هذا حلال أم حرام؟
إن شاء الله حلال.
إن شاء الله حلال.
بدون فوائد. نعم.
ما نسمع عنه من نواحي سيئة
عرض اشياء
نعم
معروف
يبقى حرام. اذا الدش في ذاته ليس حلالا او حراما، وانما التحليل والتحريم ياتي من الاستخدام. هذه ناحيه. الناحيه الاخرى، لو اذا كان ممنوعا بامر من الدوله وهذا الامر لا يتنافى مع الشرع، فاذا المفروض ان نستجيب لهذا الامر ما دام لا يتنافى مع الشرع. يعني ولي الامر اذا امر بشيء لا يتنافى مع الشرع
فامره في امر شرعي يعني.
انما اذا كان يتنافى مع الشرع هنا نتوقف.
طب الا اذا ترتب عليه ضرر يلحق بالناس، ان احيانا بعض الناس هتضطر تدخل في ابواب اخرى يجعلها متصادمه مع قوانين الدوله قد تضره.
نعم. يعني مساله
تقدر بقدر.
يعني قلت هنا نتوقف.
نتوقف.
ونتوقف يعني معناها توقف الدراسه. يعني قلت يجوز او لا يجوز. نتوقف.
نتوقف.
نعم.
ابو انس من قطر، السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا بك.
شيخنا بس اريد استفسر من الشيخ الله يحفظك.
تفضل يا ابو انس. نعم. تفضل.
في عندي اريد اشارك مع في شركه انا وواحد.
ايوه.
فلازم يكونوا اثنين فقط في الشركه، فاريد اسجل اسم ولدي الكبير يكون شريك في مع الاخ الثاني.
شريك شريك.
هل هذا جائز؟ لانه لا يسمح الا لشخص واحد فقط.
نعم. طب تسمع الاجابه حالا ابو انس بارك الله فيك. الشركة يريد أن ينشئها شراكة يعني بينه وبين أحد الشركاء، لكن يبدو أن هذا المشروع يحتم عليهم قانون الدولة أو على حسب ما هو معروف عندهم أن يكونوا ثلاثة، فبيقول هل يجوز أن أدخل شريك ثالث وهو ابني حتى يتم هذا الأمر، فتقريبا يبقى شريك وهمي لإجراء لإتمام هذا الأمر يعني.
ولماذا يكون شريكا وهميا؟ يعني يمكن أن يدخل ابنه معه شريكا إذا كان الابن يستطيع فعلا أن يكون شريكا، لأنه هو في قطر ممكن أن يكون الابن هذا عنده من المال ما يكفي للمشاركة. فكان عنده ما يكفي للمشاركة يدخل معهم بالمال بالعمل
يعني شريك يدخل شريك حقيقي.
نعم ممكن يدخل شريكا حقيقيا.
لكن ان تعذر هذا واراد ان ينشئ وادخله شريكا وهميا فهل هذا في
شيء؟ يعني لا نريد ان نقول وهميا، يعني يدخل بنوع من المشاركه، شيء من المشاركه. كان في هناك من يدخل بمشاركه نسبه قليله جدا
ويكون شريكا.
ويكون شريكا.
نعم. نعم. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
مرحبا بيك
استاذ وائل. اتفضل.
الله يخليك، ربنا يبارك فيك. كنت عايز اسال بس الدكتور عن موضوع التامين الصحي في الشركات. احنا عندنا في الشركه في تامين صحي خاص بالفرد نفسه. بس برضه اتاحوا لينا الفتره اللي فاتت دي ان احنا ممكن نشترك للاسره، يعني ولدي وابني والجامعه او والدي. فدلوقتي بسال هل التامين الصحي ده بالنسبه للافراد هو اختياري؟ الجزء الثاني اختياري، انما علي انا اجباري. فهل هو ده الجزئيه دي حلال ام حرام؟ بس يعني فبسال الشيخ على الموضوع ده.
بارك الله فيك. شكرا يا استاذ.
ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك. التامين بيسال استاذ وائل التامين الصحي في الشركه اللي بيعمل فيها او العمل على الفرد اجباري، وللأسرة إذا كان عايز يأمن تأمين صحي على أسرته أو والده والدته يعني كده ده اختياري.
نعم. التأمين عندنا التأمين التجاري والتأمين التعاوني أو التبادلي أو الإسلامي أو التكافلي. المجامع انتهت إلى حل التأمين التكافلي وعدم جواز التأمين التجاري. فإذا كان هو سيؤمن في شكل تأمين تعاوني تكافلي فهذا تبع قرار المجمع، هذا جائز. سيؤمن في تأمين تجاري هذا غير جائز، لا يجوز. ولكن نقول أيضا في حالة عدم الجواز إذا كان تأمين صحي.
نعم.
والنفس من الضرورات تلي الدين.
نعم.
الدين أولا ثم النفس ثانيا. فحفظ النفس هذا في المرتبة الثانية بعد الدين مباشرة.
نعم.
فإذا كان يجد بأنه قد يتعرض لأمراض أو جراحات أو أشياء لا يستطيع أن يقوم بها بماله الخاص، ولذلك فهو يحتاج إلى التأمين هذا حتى يمكن أن يعالج أو تجرى عملية أو أن يصرف الدواء، وجد في هذه الحالة يبقى إذن يقطع لقاعدة أخرى وهي الضرورات
تبيح المحظورات.
غير ضرورة تأمين غير جائز إلا التأمين الإسلامي أو التعويض.
سؤال يتعلق يعني، طب نظر إلى وقائع الأحوال أو النوازل أو حال الناس عموما، يعني النهاردة مسألة المستشفيات والأدوية وما أدراك، يعني حضرتك تعرف هذا، أسأل الله العفو والمعافاة لكل المسلمين، فهل يخضع هذا النوع من التأمين سؤال الفرد أو على الأسرة سمح الله أصيب أي أحد عملية يحتاج لعملية وتتكلف ماذا، هل يدخل في هذا في هذه الضرورة؟
يعني إذا وجد
بالنظر إلى واقع الناس،
واقع الناس مختلف، لأن الناس لهم مليارات وآخرون لهم مئات الملايين وآخرون ليس عندهم ألف.
لا نعم في العموم إذا قلت الناس فالمطلق هو الفقراء يعني، ويعني الناس الله
يعني ولا اختلاف
على كل على حسب
نعم كل حسب حالته.
فضل الدكتور يعني هذا سؤال أخير، هل يعني تغضب مني إذا قلت لك أن الوقت قد انتهى يعني الحلقة ونحن لم نستكمل الاستمتاع ب يعني هذه الإجابات والفيضات؟ يعني كما تعودنا دائما يعني يمتعنا فضيل الدكتور السلوس بكل ما أتى الله سبحانه وتعالى من فقه وعلم في هذه المعاملات التي يحتاجها كل مسلم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم لفضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم وحياك،
كرمكم الله.
إن شاء الله نريد فتوى بالنسبة للوقت الذي يؤخذ منا، ما حكمه؟
طيب إن شاء الله أو نؤمن على البرنامج ده تأمينا إسلاميا ويدفعوا لنا التأمين بقى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وبشكر حضراتكم على هذا التواصل وهذه المشاهدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها أوقاتا نافعة في ميزان حسناتنا حسناتكم جميعا. شكرا لمعد الحلقة أحمد صعيد ومخرجنا أحمد عبد الله، معلش عشان معنا احمد عبد الوهاب يعني الاستاذ احمد عبد الله، شكرا يا احمد، جزاكم الله خيرا، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
المال مال الله يؤتي من يشاء فيه الزياده بالشريعه والنماء والدين.